لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه ديات قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال محمد أو حدثنا محمد بن إسحاق فحدثني يعني محمد بن إسحاق يقول حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت الزياد قال سمعت الزياد بن ضميرة الضمري حاء تحويل إلى إسناد آخر قال أبو داود حدثنا وهب بن بيان محمد بن إسحاق معروف وهو صدوق أو ثقة إلا أنه مدلس وهنا قد صرح بالتحديث وجعف محمد بن جعفر بن الزبير الأسدي من الثقات لكن سمعت زياد بن ضميرة الضمري هذا قالوا إنه مقبول أو مستور لم يروي عنه إلا اثنان ولم يتابع على هذه الرواية لكن ننظر هل توبع أو لم يتابع فإذا توبع يكون حديثه حسنا. قال وحدثنا أبو داود ينتقل إلى إسناد آخر قال وحدثنا وهب بن بيان هو الواسطي المصري من الثقات وأحمد بن سعيد الحمداني أيضا من الثقات قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري من الثقات قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أو ثقة إلا أنه تغير في آخر عمره لما قدم بغداد وابن وهب سمع منه قبل اختلاته عن عبد الرحمن بن الحارث هو ابن الحارث بن عياش صدوق عن محمد بن جعفر بن الزبير هو الأسدي أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي فإذا صار مدار الإسناد في كلا الإسنادين على زياد بن ضميرة الضمري وهو مستور أو مجهول لم يعرف كونه ثقة ولا يكون الحديث صحيحا مقبولا إلا إذا كان ثقة أو صدوقا. عن عبد الرحمن بن حارث محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم إذا كان الإمام من عادته رضي الله عنه أبو داود إذا روى بإسنادين مقرونين بإسنادين فيبين في الغالب أن هذا حديث وهب أو حديث موسى بن إسماعيل لأن كليهما شيخه كليهما شيخه فهنا قال هذا حديث وهب وآتم وإذا لم يبين ففي الغالب يكون هو الآخر آخر الذي شيخه الآخر الذي يذكره يكون حديثه ومعلوم لماذا حديثه أتم لأن الرواة قد ترتسم في أذهانهم معاني الحديث ولا يختلف معنى في الحديث الآخر إلا أن اللفظ قد يكون يختلف فلذلك قال هو أتم يحدث زياد بن سعد عروة بن الزبير عن أبيه سعد بن ضميرة وهو من الثقات قال موسى وجده يعني عن أبيه وجده كأن عروة بن الزبير يروي عن أبي زياد بن سعد وجده جده ضميرة وكلاهما لهما صحبة وكان شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم ابن جثامة الليثية قتل رجلا من أشجع في الإسلام وذلك أول غير أي غير بمعنى هنا الدية أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وعينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأسواد وكثرت الخصومة واللغط، اللغط الكلام الذي يكون فيه صيحة ولا يميز كلام بعضهم من بعض، اللغط. كذلك الجلبة، الجلبة حينما مثل هذه، حينما بأقل من هذا لكن لا يفهم من الذي يقول ماذا يقول، فالاختلاط الأصوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وينا ألا تقبل الغيرة، أي لا تقبل الدية؟ فقال وينا: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن. الحرب الحلاك، ويل لهم. الحرب هي القتال، والهرب الحلاك. فيقول: حتى أدخل على النساء من الحرب، يعني والحزن، يعني تيتم نساؤهم. ما أدخل على نسائي، ما دام قتل منا فنقتل منه حتى يدخل عليه على نسائه أيضا من الغم والهم، مثل ما دخل عليه على نسائنا. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا وعينا ألا تقبل الغير؟ فقال وعينا مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، عليه شكة وفي يده درقة. شكة يعني السلاح، ودرقة الذي يتقي به سلاح المهاجم، الذي يسمى ماذا إذن؟ المجن. قال: فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام، يعني قبل هذا في الإسلام لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، أسنن اليوم وغير غدا. يعني كأنه يقول هذا أول ما ينكر السنة التي تقول أنت يقبل الدية. فقال لك، قال: أسنن اليوم، لم أجد لما فعل هذا أو فعل ابن وعينة ابن حصن في غرة الإسلام، أو فعل هذا لعل يكون في أول الإسلام وعينة جاء فيما بعد، فلا لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام، أي قبل هذا في أول الإسلام مثلا، يعني الآن أنت تقول أقبل الدية، وهو ينكر. فيقول هو: يا رسول الله، هذا مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، يعني هناك مثله مثل الغنم، إذا كانت واحدة منها التي تقدمت رميت فكلها تهرب. فكأنه يقول: أقم حكم الله فيهم وشرد من خلفهم، خوفا من ألا يكون الناس يجعلوا دين الله تبارك وتعالى ملعبة. فوردت إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، أسنن اليوم وغير غدا، يعني اليوم يا رسول الله لابد أن تنفذ ما تريد، وإن كنت تريد أن تغير غدا فغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 50 في فورنا هذا، و50 إذا رجعنا إلى المدينة، يعني 100 من الإبل، 50 في الحال، و50 إذا رجعنا إلى المدينة. وذلك في بعض أسفاره: ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس، تخلص أي خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعيدا في طرف الناس، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله عز وجل فاستغفر الله لي. يعني كأنه قتل رجلا من أشجع، هذا هو الذي تقدم واعترف بما حصل منه: إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله عز وجل فاستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، يعني يمسح دموعه. فقال ابن إسحاق وزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قال أبو داود قال النضر بن شميل الغيار الدية. ما معنى نضر؟ ما مناسبة النضر بن شميل؟ نضر بن شميل من اللغويين المحدثين ومن المحدثين اللغويين، وهو أول من ألف كما ذكر العلماء، أول من ألف في غريب الحديث. ولذلك عبد الله أبو داود وهو يعني متقدم، أبو داود رحمه الله نقل عنه الغير الدية. أولا في هذا الحديث بعض المخالفات ولا شك فيه. أولا اللهم لا تغفر لمحلم ما دام جاء مستغفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم الدية، لكنه أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ إذا كان الإنسان يقتل إنسانا بسلاح قد يقتل به غالبا وتعمده فلا تكون فيه الدية، إنما وكيف النبي كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بدون التحقق في هذه المسألة؟ فإذا ضعف العلماء هذا الحديث وأحري به أن يكون ضعيفا لسبب زياد ابن ضميرة الضمري. ثانيا أن الشخص إذا كان جاء تائبا باكيا دموعه تتحدر، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يتصور أنه يدعو عليه لأجل هذا. وقد نهى أن يلعن من شرب الخمر ويترك ماعزا رضي الله عنه لأنه تاب إلى آخره. فبذلك في الحديث مخالفات لأصول أو لنصوص شرعية صحية. فيتثبت لنا في هذا أنه إذا كان قتل بسلاح مما يقتل به في الغالب وتعمد فهو قتل العمد، وقتل العمد يكون فيه القصاص لا تكون فيه الدية. فالقصة 50 من فورنا هذا و50 إذا رجعنا إلى المدينة كلها ضعيفة والله أعلم، والضعيف لا يقاوم الصحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال ونعرف أن هناك علماء رحمة الله عليهم يشرحون الحديث على أي حال كان، فيقولون تأويل الحديث كذا وكذا. تأويل الحديث فرع لصحة الحديث في الحقيقة، أما إذا لم يصح فقل كفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا، ما يحتاج إلى التأويل والتعني في مثل هذه الأمور. لكن انظروا قال الخطابي هذا هنا أسن اليوم وغير غدا، قال اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير، أي تغير ما سننت، وقيل تغير ما أخذ من الغير ويديه. قال الخطابي هذا مثل يقال إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا، سنتك غدا. وهذا أمر واضح، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك سنة الله تعالى التي أوجب على المسلمين حتى يأتي هو ويشير على كل حال. نعم. فالمسألة لا تحتاج إلى التأويلات، والحديث ضعيف وفيها بعض المخالفات. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ولي العمد. ولي العمد يأخذ الدية، يعني ولي العمد أي ولي المقتول بالعمد، ولي المقتول بالعمد يأخذ الدية، جاز له وليس جاز، لأن أصل أول حقه ماذا؟ القصاص. إذا أراد أن يقتص فحق أولياء المقتول لهم القصاص، لكن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفي عن القتل ويكون بشيء مقابل شيء، 100 من الناقة أو 200 على ما يتفقون، فيجب على أولياء المقتول أن يودوا عنه. نعم. فهنا قال باب ولي العمد يأخذ الدية، يعني لا يأخذ القصاص، فهل هذا حكمه ثابت؟ فيقول حدثنا مسدد بن مسرهد أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد هو القطان قال حدثنا ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه المصري قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أيضا المصري من الثقات قال سمعت سعيد بن أبي سعيد هذا المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل واني اعقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل قتيل فاهله بين خيرتين او خيرتين بين خيرتين اي يختار هذا او ذاك بين اختيارين بين ان ياخذ العقل اي الدية او يقتلوا وهذا هو الحكم الثابت القتل اذا ارادوا فهو لهم واذا ارادوا ان يتنازلوا بعد اخذ الدية فجاز لهم قال الخطابي في بيان ان الخيار الى ولي الدم في القصاص واخذ الدية وان القاتل اذا قال لاعطينكم المال فاستفيدوا مني واختار اولياء الدم المال كان لهم مطالبته به ولو قتله جماعة كان لولي الدم ان يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء هذه مسألة ايضا معروفة انه اذا قتل واحد قتل عدة اشخاص شخصا واحدا ففي هذه الحالة كلهم يقتلون اذا كان اشتراكهم في القتل وتعاونهم ولو تمالى عليه او على قتله اهل صنعاء لقتلتهم كلهم كما قال علي الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم هناك قاضيا وحاكما فهناك قال اني ان يقولوا اذا كان جماعه عشره منهم من اذا ارادوا ان ياخذوا منهم الديه فياخذوا منهم من ارادوا ان يقتلوه فيقتلوه نعم وقد روى هذا المعنى عن ابن عباس وهو قول ابن سعيد وقول سعيد المسيب والشعبي وابن سيرين وهذا هو قول الائمه رحمه الله عليهم ايضا ثم قال حدثنا عباس ابن الوليد ابن مزيد البصري قال اخبرني ابي وهو وليد ابن مزيد قال حدثنا الاوزاعي وهو امام اهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي قال حدثني يحيى وهو ابن ابي كثير تحويل الى اسناد اخر وقال وانا احمد بن ابراهيم احمد بن ابراهيم هنا هو الدورقي الثقه الحافظ قال حدثني ابو داود من يكون هذا الشيخ شيخ ابي داود ابو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد كلهم ثقات قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال انه قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريره من لطائف هذا الاسناد اسنادين كلها فيه تصريح بالتحديث سبحان الله نعم يحيى بن ابي كثير مدلس الا انه صرح بالتحديث قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن وابو سلمه ايضا يقول حدثنا ابو هريره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فتحت مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بخير النظرين ينظر ايهما خير له ما هما اما ان يوذى ان يعطى الدية فيقبل واما ان يقاد اي يعطى القود القصاص فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي هذا فقال العباس اكتبوا لي قال العباس يعني هو عباس بن عبد الوليد بن مزيد شيخ البخاري شيخ ابي داود قال اكتبوا لي وهنا الثاني وهو احمد بن ابراهيم قال يا رسول الله اكتب لي هكذا اكتب لي وهنا اكتب لي معنى واحد في الحقيقة دي. لكن يبدو والله اعلم ان اكتب لي هذا مما اختاره هذا اللفظ عند البخاري اكتب لي فيه ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يأذن وهو ليس بكاتب صلى الله عليه وسلم يكتبه له اخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه شاه هذا ليس شاة فخففت شاها إنما هو شاه بمعنى الملك أبو شاه شاهان شاه لعلكم سمعتم فمنها أبو شاه وليس أبو شاة وقفت عليه بالتاء نعم إنما هو أبو شاه هذا لفظ أحمد هو ابن إبراهيم الدورقي قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة رسول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مثل الحديث السابق على كل حال لهم الخيار إذا كان قتل العمد فلهم الخيار، لكن شبه العمد والخطأ لا خيار إلا في الدية، غاية ما فيه أن شبه العمد يكون فيها دية مغلظة من أنواع وأسنان الإبل. وهذا الحديث من فوائده أيضا استفاد العلماء، ذكروا أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكتب وكان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبا لهؤلاء الذين إلى الآن سبحان الله يقولون إن السنة ليس لها تشريع أو ليس له لا دخل في التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن صحيح ثابت، لكن هذا كان في الذي لا يميز بين القرآن فيكتب في لوح من الحجر أو لوح من الجلد أو كذا، يكتب القرآن إذا نزل وبجانبه الحديث الذي لا يفرق. فلا شك أنه كان خوفا اختلاط القرآن به من اختلاط القرآن بالسنة المتلوة كلها متلوة تعبدا، لكن متلوة في الصلاة وغير متلوة في الصلاة. ولذلك كان في الوقت نفسه أجاز لعبد الله بن أبي العاص قال استعين بيدك، وكان يكتب. وما كان أحد أبو هريرة يقول ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لم أكن أكتب. فلا من هي منسوخة بهذا، نقول منسوخة أو كان في الوقت نفسه الذين كان أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أنهم كما أول العلماء لا تكتبوا في لوح واحد أو لا تكتبوا في أول الأمر وأنتم لا تميزون بين هذا وذاك، ثم نسخ واتفق العلماء على كونه منسوخا قطعا لا يشك فيه، وإلا ما جاءنا هذه الأحاديث. والذين يريدون ألا تكون السنة إنما القرآن فقط هو مصدر دينهم، وهؤلاء الضللة يريدون أن ينحوا السنة عن التشريع في الحقيقة، هم الذين يشيعون. وإلى الآن المساكين يعني تلك اللقمة التي مضغها الماضغون قديما يمضغون الآن وينقلون مثل هذه الأشياء، لكن أمامهم هذا الحديث ما يقدرون يقولوا شيئا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم شيخه وشيخ ابو البخاري وغيره، مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا محمد بن راشد، محمد بن راشد المكحولي الدمشقي كان ثقة او صدوقا، قال حدثنا سليمان ابن موسى، سليمان ابن موسى الاموي، وكان لقبه اشدق لانه كان فصيحا وكان متكلما، فمن الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده درب معروف وإسناد صحيح إن شاء الله. عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو متصل ورجاله ثقات، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل نهي، لا يقتل نفيا، والنفي قد يكون أبلغ في موضع النهي، فلذلك قراءته لا يقتل مؤمن بكافر منفي في دين الله تعالى أن يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب حيث لعله أخذ الدية ويكون يتوب عند الله تبارك وتعالى ويكون حسنة يمشي إلى على وجه الأرض لمن عفي أو ممن عفي عنه فيكون جاز هذا الأمر أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من قتل بعد أخذ الدية، باب من قتل كيف؟ هو هذا هو الحكم في الحقيقة وهو الذي قال به العلماء رحمة الله عليهم، إلا إذا كان ذميا موحدا، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقتل، ولا إما يقتل بدأ المسلم القاتل المعاد للذمي، لكن الآخرين من الأئمة الثلاثة ومن بعدهم كلهم محدثون أهل الحديث فقهاء أهل الحديث اختاروا أنه لا يقتل إنما يجب له الدية. نعم. قال بعد من قتل بعد أخذ الدية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا مطر الوراق ومطر بن التهمان وأحسبه عن الحسن عن جابر. مطر يقول أحسبه عن الحسن عن جابر. هنا في الحقيقة يعني أولا لو صح هذا فيكون فيه عدم يقين بأنه عن الحسن عن جابر أم من، فبذلك يكون سبب الضعف. ثانيا إذا ثبت هذا بدون شك بدون حسبان وظن عن الحسن عن جابر فهو منقطع، ومن شرط الصحيح يكون متصلا. الحسن البصري لم يسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. لا أعفي من أخذ من قتل بعد أخذ الدية. أخذ الدية كان يستحق القصاص فعفى عنه القصاص وأخذ الدية ثم بعد ذلك قتل فلا أعفي. الحديث إسنادا ضعيف، لكن ما هو حكم المسألة؟ حكم المسألة ما هي؟ ما هي المسألة وحكمها ما هو؟ يعني إذا عفى كان يستحق القصاص، ما أخذ القصاص أخذ الدية، ولي الدم أخذ الدية، ثم قام ولي الدم وعدى على من القاتل الذي أخذ منه الدية فقتله، فما حكمه؟ هل يترك أم يؤخذ منه الدية أم يقتص؟ الظاهر يؤخذ منه القصاص، يؤخذ منه القصاص بعدما عفى ما حق له، ولا استقام أن يعدو عليه أبدا ولا أن يقتله ولا أن يعيره ولا كذا. أي ذنب مثل هذه بعدما أوقب به في الدنيا بالدية أو بأي شيء لا يعير ولا يثرب عليه. فبذلك يعني الحديث وإن كان ضعيفا لكن حكم المسألة هذه هي، إذا كان بالفعل أخذ الدية عفى عنه ثم قتل ففي هذه الحالة يكون قاتل نفس بدل ما كان وليا المقتول. نعم نعم هذه المسألة نعم هذا فرع من فروع المسألة، يعني ذهب أخذ ولي الدم ثم بعد ذلك تراءوا أنهم يأخذوا القصاص، فهل يجوز لهم أي يستردوا عفوهم ويعطوا الدية ويقول لا هذه المسألة لابد أن ترجع إلى الإمام؟ والله أعلم. والذي يظهر أنه يمنعون من أخذ القصاص بعدما قبلوا ولا ينبغي أن يرجعوا عنه، هذا مثل الوعد للخير وكذا ولا يجوز لهم أن يخالفوه، هذا الذي يظهر. لكنه قد يكون والله أعلم يرى أن الناس أو القاضي يرى أنه بالفعل الشخص الذي عفي عنه مستهتر وله سوابق كثيرة وكذا، فالله أعلم قد يكون. لكن الذي يظهر أنه لا يصح لهم أن يرجعوا عن عفوهم ولا يردوا الدية ويطلبوا القصاص. نعم. باب فيما سقى في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه. واضح جدا، يعني القتل يكون سواء كان بسقي السم بالخنق بالسيف برد الرأس بين الحجارتين، كل هذا إماتة وإزهاق النفس فيقاد منه أو لا. الحديث قال حدثنا يحيى بن حبيب أيقاد منه. لماذا جعل أبو داود رحمه الله سؤالا يقاد منه أو لا يقاد؟ لأن الرواية التي يذكرها هو فيه بعض الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة أخذ القصاص لم يأخذ، ولذلك لم يقل يقاد منه بتحقيق المسألة، إنما قال أيقاد منه، وهذا هو طريقة البخاري رحمه الله فيما يدور الأمر بين أمرين فيكون تبويبه في صيغة السؤال انظروا ماذا ترون. فيقول هنا حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا خالد بن الحارث وهو كان يعرف بخالد الصدق من الثقات الأسباد. خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي كان ثقة ثبتا. قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، شعبة بن الحجاج، هشام بن زيد بن أنس حفيد أنس ابن ابنه هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، وهذه الرواية في البخاري ومسلم وغير مشهورة، فأكل منها صلى الله عليه وسلم فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك. هذه الرواية مختصرة عند البخاري وغيره أنه لما أكل منه لقمة منه صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الشاة لتخبرني، إن هذه الكتف أظن، إن هذا الكتف لتخبرني، هذه الكتف لتخبرني أنها مسمومة، ثم ناداها وطلبها فسألها عن ذلك، لماذا سممت؟ فقالت أردت لأقتلك. انظروا سبحان الله. فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك. وفي رواية أخرى البخاري وغيره أردت أن أقتلك إن كنت نبيا فلا أسلط عليك، وإن كنت لست نبيا استرحنا منك. فعلى كل حال أرادت قتلها يعني إن كان ليس نبيا، إنما أردت لأقتلك يعني إن كان كنت لست نبيا. فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي. قال فقالوا ألا نقتلها. انظروا هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتلها فما زلت عارفها في لهو. قال لا لا تقتلوها، فما زلت عارفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهو هي اللحمة التي تكون في الحلق خارجا من الحلق لا على اللسان، فكان يوجد أثره في لهوات رسول الله سبحان الله، هل كان يولم؟ أما في الأثر في القراءة والكلام فلا لم ينقلوه، لكنه والله أعلم الألم الذي كان يشتكي منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يشتكي من في كتفه الأيمن الظاهر من هذا كما جاء في الروايات الصحيحة. لكن هنا الحديث جاء قال لا، ثم تأتي الرواية انظروا ماذا فيه. هي في الحقيقة البراء بن معرور رضي الله عنه. من هو البراء بن معرور؟ براء بن المعرور كان معه صلى الله عليه وسلم فمات في حينه. إذا كان مات فلماذا لم يستقذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا يقول أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة وأكثرت من السم في الذراع، لما قيل لها أنه صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها من الشاة وأكل معه بشر بن البراء ابن معرور، ثم قال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة، يعني توقفوا عن الأكل فإنها مسمومة. فجيء بها ابن يهودية فسأل عن ذلك فقال لا ما كان ليسلطك على كذا وكذا. وهذا في بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال تعالى والله يعصمك من الناس. وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره، وفي إعلام الله تعالى أنه مسمومة، فيه معجزتان أو أنها مسمومة، وكلام عضو ميت له، لأن الرواية صحيحة إن الذراع لتخبرني أنها مسمومة، وتكلمت فإخبار النبي إخبار الذراع النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة أخرى. وقال علي ثم بعد ذلك قال ألا نقتلها اليهودية والاستفهام للتقرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لا ينتقم لنفسه. ثم مات بشر فقتلها به قصاصا كما جاءت الرواية كما تأتي الرواية. فما زلت قول أنس أعرفها أي العلامة أنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره، ليس في الكلام، لأن اللهو إذا كان الآن الحلق إذا أصيب الإنسان بانتفاخ في اللهو وكذا فالكلام يتغير، لم يكن هذا، إنما هو من سواد والله أعلم كما قال، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحس الألم كما كان يحس في ذراعه كما جاء في الروايات. نعم، وفي عرق الذراع. نعم، ثم بعد فأولا لما قالوا يا رسول الله ألا نقتلها فقال لا، لأنه لم يكن أحد مات، إنما قصدت أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل من كان معه أو تقتل من كان معه، ففي هذه الحالة هل تترك هكذا؟ لابد أن تعزر وكذا، لكنها لا تستحق القتل إذا ما مات الإنسان. لكن في ذاك الوقت يكون بشر لم يكن مات، فلما مات اقتص من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلتا الروايتين تجتمعان في هذه السورة. نعم، إلا أن الرواية على كل حال فيه بعض الخلاف، إلا وقد جاءت من طرق كثيرة. انظروا، قال حدثنا داود بن رشيد الواسطي الثقة، قال حدثنا عباد بن العوام هو الواسطي الثقة، قال حاء أي إسناد آخر أبو داود يقول وحدثنا هارون بن عبد الله وهو أبو موسى الحمال، قال حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي ثقة، قال حدثنا عباد بن العوام الذي مضى بنا عن سفيان بن حسين عن الزهري. سفيان بن حسين بن حسن الواسطي هذا قد ضعفوا روايته عن الزهري، ولذلك ضعفوا هذا الإسناد، لأن مدار الإسناد على سفيان عن الزهري، وقالوا رواية سفيان عن الزهري سفيان بن حسين الواسطي ضعيفة عن سعيد وأبي سلمة، هو سيد المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. قال هارون أنا أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت. الحديث وإن كان إسناده ضعيف، لكن يظهر أنه بالحديث السابق الذي فيه أنها هي التي سمت أهدت، فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لها بالقتل في حينه، فلا يخالف الحديث السابق، والحديث السابق قوي ويكون حسنا لغيره. سفيان بن حسين ضعيف في حفظه، لكنه لم يخطي في هذه القصة وفي هذا الحديث، فيكون إن شاء الله وإن كان ضعيفا في الإسناد إلا أنه يتقوى بالرواية السابقة لأنه بمعناه لا يخالف. ثم قال حدثنا سليمان بن داود المهري بن الثقات، قال حدثنا بن وهب هو عبد الله، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث. ابن شهاب الزهري من صغار التابعين، لم يدرك جابر بن عبد الله، فهنا الانقطاع، الإسناد إذن ضعيف، لكنه يتقوى بما في الروايات السابقة. قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من آل خيبر سمت شاة مصلية أي مشوية، نعم، التي قد طبخت على النار ليس مع الماء وغيره، أي كأنها مشوية، نعم، صلى تصلى نارا حامية، نعم، شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها. كل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي، هذه الذراع التي أكلها وهي في يدي، أخبرتني الذراع، أخبرتني هذه في يدي الذراع يعني بدل منه. قالت نعم. قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء وهذا التفصيل جاء بهذه الرواية، ولعل أحدا يقول هذا ضعيف، لكنه ما دام في سياق القصة والله أعلم فيكون قريبا من القبول، لأنها لماذا أرادت؟ هل تؤمن بأن النبي ولو كان نبيا يقتل؟ لعلها تعرف أن النبي لا يقتل إن شاء الله، فبذلك قلت إن كان نبيا فلم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة هجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياض من الأنصار. فهنا لم يعاقبها، لا يخالف الحديث السابق الصحيح أيضا يا رسول الله أن أقتلها، قال لا، يعني وقت ما لم يكن مات بشر بن البراء رضي الله عنه، فلما مات فاقتص منه، فبذلك تجتمع الروايات إن شاء الله. نعم. قال هنا ذكروا قال في أن الحديث الذي يليه فأمر بقتلها فقتلت. يأتي أيضا قال الواقدي الثابت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأهرق حتى لا يأكله أحد فيضره. قال البيهقي في سننه اختلفت الروايات في قتلها وما روي عن أنس أصح. قال ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من الصحابة ممن أكل، فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فروى كل واحد من رواة ما شاهد. يعني هذا جمع بين الروايات، ورواية أنس لا تنافي أنه يكون قتله فيما قتلها فيما بعد، وهو الذي يتمشى مع نصوص الشريعة. ما دامت هي قاتلة وتسببت للقتل بالسم فتقتل إذا كان مات أحد. لو لم يكن مات أو في ذاك الوقت لم يكن مات بشر ابن البراء ومات فيما بعد، فلما لم يكن مات ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ولما مات فثبت عليها القصاص. نعم. قال القاضي إياد وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها وعلى سمها أو سمها، لأنها سمت حين اطلع على كونها قد سمت، وقيل له اقتلها قال لا، فلما مات بشر بن براء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا. فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك. وأما الكاهل هو مقدم أعلى الظهر، مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الروايات الصحيحة وأثبته ابن القيم وغيرهم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال كان يجد الألم دائما من السم الذي سمته. نعم. وأما أبو هند فمعروف، يا ماذا قال؟ يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان أبو هند حجاما، فقد حجم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرن والشفرة. هذا في يعني الرواية هي التي يعني واقعا هو الصحيح، وإن كان إسناده ضعيف، لكن في الزمان الأول كانوا يأخذون القرن والشفرة الذي يجرحون بها حتى يخرج الدم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان الواسطي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة من الثقات عن أبي سلمة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، الرجال كلهم الرواة كلهم ثقات إلا أنه مرسل، لأن أبو سلمة التابعي يقول لم يوصلها إلى صحابين النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر. قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي سنأتي، فذكر نحو حديث جابر فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة، يعني لم يذكر مختصرا. هنا هذا مرسل، لكنه تعرفون أن المرسل إذا تقوى بمرسل آخر أو بمرفوع غيره فيكون صحيحا، فهو إن شاء الله صحيح على طريقة علماء الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي عن خالد الطحان عن محمد بن عمرو وابن القمة الذي مضى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انظروا هنا كان يعني وصلها بعدما أرسلها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال وحدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة. وهذا دليل أن إذا اختلف الموصول اختلف الوصل والإرسال فلا يخالف، إن شاء الله قد يكون ثبت عند التابعي موصولا فاختصر الرواية وذكر كأنه قصة معروفة لديه وثابتة. فاختلاف الوصل والإرسال إذا كان في الحقيقة باختلاف الرواة والثقات هم الذين رووا هذا ليس فيه شبهة في قبوله، لكن إذا كان الآخرون الذين غير محمد بن عمرو غير خالد الطحان عن أبي سلمة فينظر إذا كان هناك من هم أوثق منه فيقال الراجع فيه المرسل وليس الموصول. أما في هذه الحالة فالمرسل يقوي لأنه أفتى بما ثبت عنده، كما أن الموقوف يعطي قوة لما يكون الصحابي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه موقوفا كأنه فتوى منه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال وهب في موضع آخر الخالد لم يذكر أبا هريرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد فآدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعته؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعته، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة أو من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري، أبهر العرق الذي يصل إلى القلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يتأذى من هذا أيضا صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن اليهود أكالون للسحت، فقبول الهدية منهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يكون من الربا هم جمعوا بشيء، فالظاهر أنه اختلفت الحيثية فجاز أن يأخذ الهدية ولا يقال إنه يكون جمع من الربا. الآن الإخوان يسألون أن فلانا يتعامل بالربا، لا أجد قرضا حسنا إلا من الشخص الذي يتعامل بالربا، هل يجوز لي؟ نعم، أنا يجوز لي أن أخذ منه القرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ قرضا قبل موته شعيرا من اليهود ودرعه كانت مرهونة عنده لأجل هذا. فيكون حتى ولو كان الإنسان يعني ماله مشتبه أو حرام الورى أن يتقي ويكون يقاطعه إذا أمكن بمعنى الدعوة، لا نقرب مالك لأنك أنت تأكل بالحرام أو تجمع بالحرام، لكنه إذا لم يكن هو أهدى إليك كذلك لم يجد إلا عنده من القرض فجاز أن يأخذ إن شاء الله قرضا وإن كان جمعه هو من الحرام. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مخلد ابن خالد وهو معروف الشعيري من الثقات، قال حدثنا عبد الرزاق السنعاني رحمة الله عليه صاحب والمسنب، قال أخبرنا مامر عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك هو عبد الرحمن أو غيره وأبناء كعب كلهم ثقات عن أبيه كعب ابن مالك أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك، هنا يقول يعني ما تتهم، لكنه يقول ما يتهم بك يتهم بك على صيغة المجهول وما يستفهمها، أي أي شيء من المرض يظن بك، يعني ماذا يوهم بك من المرض ما يتهم بك. فهنا قال أنا لا أتهم بنفسي، ما يتهم بك يا رسول الله يعني بأي شيء جاء هذا المرض الذي يظن أنه جاء بسبب، فإن قال بك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكلت معك بخيبر. كأن أم مبشر وهي أم أحد الصحابة الذين عقلوا ماء كانت قد وجدت ماء. وقال النبي ما ألم الشاة المسمومة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أتهم بنفسي إلا ذلك، يعني لا أظن إلا هذا الألم على ذلك، فهذا أوان قطع أبهري. قال أبو داود ربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا أن معمر أن الزوري أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر إن شاء الله، وربما حدث به أن الزوري أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وذكر عبد الرزاق أن معمر كان يحدثه بالحديث مرسلا فيكتبونه ويحدثه مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. وهذا ينبغي أن تستفيدوا من هذا النص، يعني الآن يعني كثير منهم يقول لا ما دام أسند فدق وأرسل فالإرسال علة. انظروا ذكر عبد الرزاق الأئمة أئمة الأئمة أو شيوخ الأئمة أن مامرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. فلا يعلل إذا كان الإسناد واحد فيكون مرة الراوي يقف الحديث لنفسه، ومرة يرفع، مرة يرسل التابع، ومرة يوصل فلا يضر. قال عبد الرزاق وكل صحيح عندنا، هذه قاعدة ينبغي أن نستفيد منها في مثل هذه، يتصيد في الحقيقة ما يذكر هذا الكلام في مثل هذا لأن هذا مخبي هنا، ينبغي أن تلحقوا في مثل هذا في وصوله كتابكم الباعث الحسيس أو أي شيء في مثل هذا المقام الذي يذكرون في التعليل وغيره، نعم ألحقوا هذا النص إن شاء الله إذا ذكرتم وصلتم البيت. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على مامر أسند له مامر أحاديث كان يوقفها، فيكون كلها صحيح على ما قال هو. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا على إيش؟ ليس وهما الظاهر، كثير منهم الآن لو جمعت هذا كثير من التابعين أو أتباع التابعين كانوا يرسلون أو يقطعون ثم بعد ذلك يوصلون، وهذا على نشاط كما قالوا، إذا نشط فيسرد الإسناد كله، وإذا أراد ألا يعني ألا يروي إلا الإسناد إلا المتن فقط فكان يقول قال فلان، هو نفسه يعلق، فالتعليقات قد تكون بهذا وهي موصولة، وقد يكون الموقوفات بهذه السورة والمرسلات بهذه السورة والمعضلات أيضا. مالك رحمه الله قد بلغه معضل لكنه قد أصل في طرق أخرى، أصل هذا عن طريق مالك رحمه الله، نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام رحمة الله عليه قال حدثنا إبراهيم بن خالد، هو إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن من الثقات، قال حدثنا رباح، هو رباح بن الوليد ابن يزيد الذماري من الثقات، عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر وهو امرأة زيد بن حارثة أم مبشر، قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه، والصواب عن أبيه عن أم مبشر، عن أمه أم مبشر هنا في الحقيقة قال يعني كأن هذا يكون ربما أحد هذا الشذوذ يأتي هنا، شذ رباح مثلا عن معمر فذكر عن أمه أم مبشر مع أنه عن أبيه عن أم مبشر، عن أبيه مثل ما هناك عن ابن كعب في الحديث السابق أو في الإسناد السابق عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر، فلذلك قال أبو سعيد بن العرابي رحمه الله كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر، قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك إلى الذي صنعته، فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر الحجامة أيضا. فبعض الأحيان الراوي يختصر يذكر الجزء المطلوب في موضوع، وبعض الأحيان يذكر جميع الأجزاء في الحديث، وهذا هو الذي يقول إن البخاري يقطع الحديث، إن البخاري يقطع الحديث تقطيع على قدر الحاجة، لكن الذي قال لنا شيخنا بديع الدين الراشدي رحمه الله المحدث الكبير كان يقول البخاري ما كان يقطع، لكن يأتي بالحديث بالجزء الذي وجد من رواية الآخرين. سبحان الله، يعني سمع من شيوخه بهذا الجزء فقط. وإذا كان مشتمل على عدة أجزاء فيأتي بشيخ آخر، وهذا وارد، لكننا وجدنا واعترضنا عليه، قلنا هناك حديث قد أتى به، قال هكذا رواه شيخه مرتين، ففي كل موضع يأتي به. كما البخاري لا يتصرف بتقطيع الحديث، البخاري هو المشهور أنه يقطع الحديث، ما هو كذا هل يجوز تقطيع الحديث ولا يجوز، قالوا البخاري يقطع الحديث. الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله كان يقول لا، هو لا يقطع من عند نفسه، إنما يروي على ما وقع في مسموعه جزء هنا وجزء هناك وجزء كاملا أو أجزاء بكاملها في وقت آخر سمع بإسناد آخر. نعم، فالحاصل على كل حال، نعم، فقط لم يذكر حجامة، هذه عادة المحدثين رحمة الله عليه، ولا يدل على ضعف في الحفظ أو شيء. ثم بعد ذلك قال: من قتل عبده أو مثل به يصل عندكم. غير الإخوان قالوا ما ترد على الأسئلة بسرعة، الوقت ضيق باقي. هل الذي يقصد بإيذائه بالسيف ثم قتل ولم يرد هذا، كيف إيذاؤه بالسيف ثم قتل ولم يرد هذا؟ نعم، إذا قتل وقعت الواقعة، قتل الإنسان بالسيف الذي يقتل به في الغالب لا يقبل كلامه أنه نعم، إذا ضرب ليس بحده، ضرب بعرضه صحيح، لكنه مات، قد يكون تحقيق يثبت بأنه ما أراد القتل، لكن بعرضه أيضا بحديدته إذا ضرب في المقاتل، فكل هذا يكون تحت مسن التحقيق، فالذي يثبت التحقيق يعمل به. فإذا كان يقصد بإيذائه بالسيف ولم يقصد قتله، ثم قد قتل ولم يرد هذا، كيف لم يكن يرد هذا؟ الله أعلم. فهل يقتل؟ لأن السيف مما يقتل به، فلو فرضنا أنه قتل فيقام عليه حد القصاص، فهل يقام عليه الحد؟ وهل لو قتل جماعة من الناس شخصا واحدا فيقتلون كلهم؟ هذا من عدل الإسلام، نعم، لأنه لو كان هكذا أنه إذا اشترك عدة أشخاص فلا يقتلون، وهذا في نظام الدنيا أو نظام الذين على كل حال يضعون مثل ما تضع المرأة، يضعون هذه القوانين، فهؤلاء يقولون قاتل إذا قتل أهل بيت يقولون نحن كلنا قتلناه، سلم من القتل والقصاص والإعدام، ويبقى في يبقى هؤلاء كلهم في السجن كذا وكذا أياما ثم يتركون. لكن من عدل الإسلام، حيث إن دم المسلم أعظم حرمة، فبذلك يقتل كلهم حتى يكون كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. نعم، وإلا القتل يزيد ويكثر إذا كان اشتراك يمنع من القتل، لذلك ثبت عن علي رضي الله عنه قال: لو تمالى عليه، كان هناك عدة أشخاص دفعوه في الزبية بالبير أو في مكان عميق فمات، فقتلهم كلهم، قال: لو اشترك، لو أن أهل، لو تمالى عليه أهل صنعاء كلهم لا قتلتهم جميعا. لا أظن قول علي رضي الله عنه، لأنه كان في خلافته أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، علي رضي الله عنه فيما يعني أتثبت. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا؟ درجته أعلى من الشهداء لا شك فيه، ولا ينبغي أن يتكلم بأنه لم درجته أعلى من شهيد، لكن الشهيد الذي مات في المعركة سلمه الله تعالى والله يعصمك من الناس، ودرجته أعلى من، لأنه هو قائد الشهداء وقائد الغر المعجلين. نعم، لو كان شهيدا تعرفون، يعني الصحابة هم أعرف الناس بشرع الله، ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشربوا الشرع والدين، غسلوا وكفنوا وكل شيء تعرفون، والشهيد إلى آخره يدفن في ثيابه. شخص أعطى مالا لشخص وقال له استثمر هذا المال وفي كل ستة أشهر آتني جزءا من الربح دون تحديد لذلك الجزء، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لأن هذا مثار الخلاف. لابد أن يكون بين المسلمين المعاملات واضحة جدا حتى لا يكون مثار الاختلاف. لكن إذا كتب قال لو لم يعطيني شيء وكذا وشهد عليه ما حق ولا استقام، نعم إذا شاء آتى وإذا شاء لم يعطي، هذا لابد أن يكون مكتوبا كما قال الله تعالى إذا آتيتم أحدا قرضا أو دينا أو كذا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبا بالعدل ولا يأبى إلى آخره. جزءا مبهما لا يجوز خلاص، وإذا كان يعطي جزءا من كل شهر ونتحاسب في الأخير فتعطي ما بقي، هذا واضح جدا. لابد أن يكون الأمر واضح، والبيع المجهول وبيع المال الذي فيها شبه لا يصح، وكذلك المعاملات المجهولة. ما هي كيفية عقد النكاح المسموح؟ شاهد عدل، والشاهد يجوز أن يكون هو، يعني هذا مسنون تقول من شروطي أن يكون الولي حاضر، والولي يجوز أن يأتي بسنة الخطبة، وكذلك الشهداء يجوز لهم شاهد عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، هذا واضح من الشرطية. إلا في بعض المذاهب قالوا لا يشترط أبدا الولي، مشكلة هذه على كل حال عندهم. هل قد يقدم بتلاوة آيات من القرآن الكريم؟ لا ينبغي أن يعمل إلا النبي صلى الله عليه وسلم أقد لناس وأقد الصحابة. هل كانوا يقدمون بتلاوة آية؟ نعم، ثلاث آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب للحاجة، حاجة النكاح وغيره، كان يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه على كل حال هي التي تتلى في حالة الخطبة، ثم بإلقاء بعض الكلمات من بعض الفضلاء لا بأس أن تستغل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة إذا كان اجتمع الناس خاصة أهل القبيلة في هذه المناسبة فيوصون وينصحون، لا يكون بدعتنا إن شاء الله. نعم، وخاصة الزوجان وحسن العشرة وغيرها، لأن الناس قد ضيعوا هذا الجانب. الكثير منا يقرأ القرآن رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة. يقول الأخ الكثير منا يقرأ القرآن بالليل وبالنهار ويختمه مرات ومرات، ولكن لا يجد في نفسه التأثر الذي كان يتأثر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف الصالح، فما هي المشكلة؟ ما دمت تشعر هذا الشعور فأنت أقرب من أن تتأثر، لكن أن نبلغ شأوى الصحابة أين أن لنا هذا؟ لكن السبب في هذا ما هي المشكلة؟ في الحقيقة المشكلة أننا لا نتدبر أو لا نقرأ القرآن كما هو حقه، نهذر حذرا هكذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل فكرت في يوم من الأيام هناك غرائب من الكلمات وغيرها تمر بك وأنت لا تريد أن تفهم، بس تريد أن تمر الكلمات على لسانك، فمشكلة هنا. ثانيا المشكلة نحن نقرأ وندور في الدنيا، والدنيا في الحقيقة كما قال بعض العلماء قالت هذه أضر من الاشتغال بالدنيا وهوى الدنيا أضر من إبليس، فإن الشيطان الإبليس والسحر يفرق بين المرء وزوجه، أما حب الدنيا فيفرق بين الله وبين العبد. فلا بد أن يكون الإنسان في الحقيقة إذا مر يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، لا بد أن يتأثر بمثل هذا. إن كنت قاطعا للرحم فصل رحمك في حينه، هذا معناه. يعني الصحابة كانوا إذا أخذوا آية ما كانوا يتعدونها حتى يأخذوها علما وعملا، فنحن في الحقيقة ينقصنا التربية، أخذ التربية من القرآن الكريم، والقرآن الكريم جاء هدى للناس وبينات من الهدى هدى للمتقين. فيجب علينا أن إن شاء الله إذا جلسنا لقراءة القرآن وإن كانت كمية قليلة لكن نتدبر ونتفهم ماذا يريد الله منا، هل ونزن أنفسنا، هل نحن نزن؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كم يكون يمر الإنسان وقد قطع رحمه من سنين لا يريد ولا يتكلم ولا كذا ولا كذا، يجب عليه أن يذهب وفي حينه. ثم كذلك حافظ الصلوات والصلاة الوسطى يحاسب نفسه هل هو ماشي على هذا، فيكون إن شاء الله يتأثر بالقرآن ويفيده القرآن، وإلا رب قارئ للقرآن ليس له إلا السهر. أحسن، هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جورب لكن لباسها يغطي رجليها ولا يظهر شيء؟ إن شاء الله ليس بها حرج، والجورب ليس بشرط، لكن أخذها الجورب وتغطيتها لظهور قدميها هو بأي طريق كان. إذا أحدث الرجل أثناء الطواف ماذا عليه؟ إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فكما إذا أحدث في أثناء الركعة الثالثة أحدث في أثناء الشوط السادس فلغي كله، يذهب ويتوضأ ويبدأ من جديد. تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام قال به الأئمة من الشافعية الله أعلم حسب ما عرفته، فما سبب هذا وهل من الأئمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة، هذه قضية كلية، كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، قسموا أو لا يقسموا، إذا قسموا وأدخلوا فيه بدعة حسنة فهذا خطأ، كل بدعة ضلالة بس. نعم، اقرأوا كتاب الموافقات للشاطبي وكذلك الاعتصام، بارك الله فيكم، في هذا الباب قد سبق كثيرا. ما حكم رفع الصوت بالذكر لتعليم الناس من ورائه في الطواف؟ هذه مشكلة في الحقيقة، كل شيء يجب أن الإنسان يدخل بعدما تعلم بنفسه، أما أن يكون يرفع الصوت فيشغل الآخرين هذا كره العلماء، لكن إذا كان بحيث لا يؤذي الآخرين ويفهم الإنسان يفهم، يعني العجمي وأنت تكرر عليه، مرة سمعنا نفسه وكان عجم مساكين الظاهر ملبارين وكذا، والمطوف يقول اللهم اللهم وهم عليه لبدا، قال ابتعدوا عني، يقول ابتعدوا عني قتلتوني، يقول قتلتوني ما نفسي سمعت هذا، فماذا يفهم من هؤلاء؟ اتركوا كل واحد يدعو بلسانه ان شاء الله، والا حفظه، هذا وارد انا سمعت فيها، فالمسائل هذه الله المستعان. فاذا كان انت وزوجتك تهمسون فيما بينكم وتفهم العربيه لا باس فيها ان شاء الله. يقرأه كل كاتب وغير كاتب، هل الحديث صحيح؟ الله أكبر، نعم الحديث صحيح، البخاري وغيره، يقرأه كل كاتب الذي في الدنيا، الذي يكتب يعرف يقرأ ما هو كذا، لكن الذي يقرأ ما هو كاتب، ما هو ضروري، فكاتب لفظ كاتب في الدنيا سواء كان أميا لكنه يعلمه الله القراءة، نعم الحديث صحيح بأن لغة أهل وهل جاءت رواية سينا بأن لغة أهل الجنة، هذا تكلم فيه الغزالي رحمه الله الشيخ العراقي في تخريج الغزالي تخريج أحاديث الغزالي إحياء تخريج أحاديث الإحياء، وضعف الروايات في هذا، لكنها المخاطبات التي تأتي وجاءت روايات أن الله يقول كذا وأن الناس يقولون كذا، الظاهر كلها لغة أهل الجنة لكن الروايات فيها ضعيفة. وأيضا له كتاب العراقي القراء القرب ليش في فضل العرب، القرب في فضل العرب وكذا. ما حكمه؟